بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 98 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نأخذ المصدر ثاني الأسماء العاملة عمل الفعل. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إعمال المصدر. المصدر إذن يعمل عمل فعله، وهناك فرق ما بين إعمال المصدر من جهة وإعمال اسم الفاعل والمفعول من جهة أخرى. لذلك تكلم عن إعمال المصدر، ثم بعد ذلك نجمع الكلام في إعمال اسم الفاعل واسم المفعول، لأنه الشروط هنا تختلف عن الشروط هناك. قال: والمصدر كضرب وإكرام. مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين المصدر، أو لا فرق في المصدر بين أن يكون مصدر المجرد ضرب أو مصدر المزيد إكرام. هنا ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى شرطين لإعمال المصدر. الأول هو الشرط وجودي، والثاني هو الشرط عدمي. الشرط الوجودي يعود إلى جانب المعنى. إن حل محله فعل مع أن أو ما، هذا الشرط الأول الوجودي. الشرط العدمي: ولم يكن، هذا شيء عدمي، عدم وجوده، مصغرا مضمرا محدودا منعوتا قبل العمل، ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه. هذا كله الشرط الثاني. إذن إن حل محله فعل مع أن أو ما، معلوم أنه المقصود هنا بأن المصدرية الناصبة، هذا عندما تكون الدلالة على الزمان الماضي أو الاستقبال. ربما تقولون: كيف تكون أن المصدرية دالة على الماضي؟ هذا على سبيل الحكاية، حكاية الزمان الماضي ممكن تستعمل أن. ما المصدرية الناصبة؟ عندما يكون دلالة الجملة على الحال. إذن شرط لا بد منه، وهو أنه نحذف المصدر ونضع مكان المصدر الفعل، فعل هذا المصدر. إذا كان ضرب يعني ضرب، إذا جلوس يعني جلس، مع إما أن المصدرية أو ما المصدرية. هذا الشرط الأول، الشرط الوجودي. الشرط الثاني العدمي: ولم يكن، يعني لم يكن المصدر أولا مصغرا، ففي ضرب لا تقول ضريب، ولا مضمرا، يعني ما تأتي بضمير مثل هو يعود إلى ضرب ويكون عاملا، ولا محدودا، يعني ما يكون المقصود بالمصدر إيقاع لمرة واحدة فقط. مثلا تقول ضربة، وهذه ضربة تعملها في فاعل أو مفعول به، هذا صار ماذا؟ صار محدودا. لذلك قالوا ألا تدخل عليه التاء التي تدل على الوحدة. أما إذا كانت التاء موجودة من أصل بناء المصدر كما في نشدة مثلا، فهذا لا إشكال فيه، بل هو يعني جزء من بناء الكلمة. التاء اللي تدل على الوحدة، هذا يكون المصدر محدود. معنى محدود يعني مقيد بإيقاع لمرة واحدة فقط، هذا هو المقصود بالمحدودية. ولا منعوتا، يعني أن لا يأتي بعده نعت، لا تأتي بعده صفة. هذه الصفة لا يجوز أن تأتي بعد المصدر مباشرة. فإذا أتى المصدر وبعد ذلك أتى المعمول ثم أتت الصفة فهذا لا يضر. مصدر ضرب زيد، بعد ذلك أتى مثلا ضرب زيد عمرا، بعد ذلك أتى النعت الصفة شديد فهذا لا يضر. وهنا قالوا يا حبذا لو أنه الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى لو أنه قال ولا متبوعا، لأنه عندما قال منعوتا يعني كأنه نفى نوعا واحدا من أنواع التوابع، في الحين أنه ليس فقط النعت وإنما كذلك يشترط ألا يكون أي نوع من أنواع التوابع، النعت أو غير النعت، ولا محذوفا فالمصدر لا يعمل محذوفا، ولا مفصولا من المعمول، مباشرة بعد المصدر يأتي المعمول ولا يفصل بينه وبين معموله بفاصل، لأنه يعني هذا المصدر كأنه صلة والصلة لا تفصل، ولا مؤخرا عنه. الفعل يجوز أن تقول زيدا أكرمت، أما لا يجوز أن تقول زيدا إكرامي له. وهذا الآن الكلام انتهى. الآن نأتي إلى حالات إعمال المصدر. حالات إعمال المصدر ثلاثة كما سيبينها الآن. قال وإعماله مضافا أكثر، أكثر الحالات الثلاث أن يعمل مضافا، فيضاف إما إلى فاعله وإما إلى مفعوله، نحو قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، هنا دفع مصدر، لفظ الجلالة فاعل والناس مفعول به، فلفظ الجلالة جاء مضافا إليه، هذا هو إعماله مضافا، لفظ الجلالة جاء مضافا إليه، دفع هنا هو المصدر أضيف إلى الفاعل فنصب المفعول به، ويجوز أن يضاف إلى المفعول به ويرفع الفاعل. وقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين، هنا الشاهد ظلم، هذا ظلم مصدر وجاء مضاف إلى المفعول به، لذلك مثل بمثالين، الأول إضافة المصدر لفاعله، الثاني إضافة المصدر لمفعوله. المرء هنا فاعل لظلم، وأصله ظلم المرء نفسه. ومنونا أقيس، هذه هي الحالة الثانية، الأول كان مضاف، الحالة الثانية أن يأتي منونا وهو أقرب إلى القياس، نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هنا إطعام هو المصدر وجاء كما ترون منونا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هذا يتيما هو مفعول به لإطعام، والفاعل هنا محذوف والتقدير إطعامه، وهذه من المواطن التي يجوز فيها حذف الفاعل، الفاعل لا يحذف إلا في مواطن، هذا إحدى المواطن. إذن هذه الحالة الثانية أن يكون منونا، الأول كان مضاف، الثاني منون، الثالث قال وبأل شاذ، هذه الحالة الثالثة قليلة ونادرة، لذلك قال عنها شاذ لأنها مخالفة لغالب الاستعمال، نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، فهنا المصدر هو توقي كما ترون، أتت معه أو قبله أل التعريف وظهر مفعول به وما مضاف إليه وإلى آخر الإعراب. قال الشارح رحمه الله تعالى النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر. تعريف المصدر وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. إذن هو اسم يدل على ماذا؟ على الحدث، بخلاف اسم الفاعل، اسم الفاعل يدل على الحدث وعلى من قام بالحدث، اسم المفعول يدل على الحدث وعلى من وقع عليه الحدث. الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الحدث وأيضا على من قام به الحدث، لكن على سبيل الثبوت، اسم الفاعل على سبيل الحدوث. الاسم الدال على الحدث، هذا الاسم الدال على الحدث قال الجاري على الفعل. ما معنى الجاري على الفعل؟ اختلفت عبارات النحاة في تفسير هذا الكلام. قسم قالوا الجاري على الفعل يعني هو الذي يأتي مصدرا بعد فعله في التراكيب الآتية، عندما تقول ضربت ضربا، أكلت أكلا، أكرمت إكراما. القول الثاني يقول جاري على الفعل يعني نفس حروف الفعل موجودة فيه. وفي الحقيقة هذا القيد هو قيد لإخراج شيء اسمه اسم المصدر. هناك عندنا مصدر وعندنا اسم المصدر. اسم المصدر عبارة عن اسم حروفه أقل من المصدر. وقالوا اسم المصدر يدل على لفظ المصدر ولا يدل على الحدث. هذا تفصيله يأتي في علم الوضع إن شاء الله تعالى، كالضرب والإكرام شروط عمله، وإنما يعمل المصدر بثمانية شروط. طبعا هم كما ذكرنا يعني أن الأساسيات شرطان، لكن هذا الشرط الثاني فيه تفاصيل، الشرط العدمي فيه تفاصيل، فإذا أتينا إلى تفاصيله مع الشرط الأول نخرج بثمانية شروط. أولا صحة حلول أن أو ما مع فعل محله. لا شك أنه ليس المقصود بأي فعل، وإنما مع فعله، مع فعل المصدر. أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا، هذا يصح أن تقع بدله أن والفعل أعجبني ضربك زيدا، يعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، هذا باعتبار الزمان الماضي. ومكان الثاني يعجبني أن تضرب عمرا، يعني في المستقبل. والثاني أنه تحل ما المصدرية مع الفعل، نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، عندما يكون التعبير عن الحال، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت، لأنه أن ضربت للماضي، ولا أن تضرب هذا للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه يعجبني ما ضربت زيدا أو ما تضرب زيدا الآن، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب، وتريد بما المصدرية ليست نافية، مصدرية، مثلها في قوله تعالى بما رحبت، هذه هنا ما مصدرية. هنا أراد ابن هشام رحمه الله تعالى التمثيل بما المصدرية بشكل مطلق، وقوله تعالى ودوا ما عنتم مثال ثاني لما المصدرية. قال أي برحبها، لأن ما المصدرية تسبق ما بعدها في تأويل مصدر، أي برحبها. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم، فهنا عنت هو المصدر المؤول في محل نصب مفعول به لودوا. ولا يجوز في قولك ضربا زيدا، لاحظوا هذه ملاحظة مهمة هنا عندنا، عندما تقول ضربا زيدا، هذا ضربا هو مفعول مطلق نائب عن الفعل، والتقدير اضرب ضربا زيدا، هذا زيدا لا يجوز أن يكون مفعولا به لضربا. لماذا؟ لأنه فقد هذا الشرط وهو حلول أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل مكان ضربا. السبب لأنه أن المصدرية أو ما المصدرية دائما يجب أن تكون مسبوقة بشيء، وهذا أتى في بداية الكلام فهنا لا يصح. قال: ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا، خلافا لقوم من النحويين. هناك قول ضعيف عند النحاة أجاز ذلك. طيب يا سيدنا ابن هشام، ما هو السبب وما هو التعليل لذلك؟ قال: لأن، هذا تعليل لعدم الجواز، لأن المصدر هنا ضربا إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن أو ما، فقط اضرب زيدا تقول اضرب زيدا، وإنما زيدا هو منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر. والحقيقة هذا القول أنه زيدا مفعول به لضربا يعني رجحه ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، لكنه قول ضعيف عند ابن هشام. ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، أن تنصب صوت الثاني بصوت أو بصوت على الحكاية الأولي. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، لأن المعنى يأبى ذلك، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. إخوتي أحبتي الكرام، نحن الآن نتكلم عن اشتراط وضع ما أن أو ما المصدرية مع الفعل موضع المصدر. إحنا الآن هذا هو كلامنا، هذا هو الآن حديثنا. أتى المؤلف بمثالين كلاهما فقد هذا الشرط. الأول فقد هذا الشرط من الجانب اللفظي ضربا زيدا، من الجانب العملي من الجانب النحوي فهنا لا يصح أن يقدر المصدر مع الفعل، وضربا هنا هو مفعول مطلق لفعل محذوف قائم مقامه. نعم، والتقدير اضرب زيدا نعم، ولكنه لا يصح أن يقع الفعل مع أن أو ما المصدرية من الجانب النحوي واللغوي. المثال الثاني أيضا لا يجوز، لكن من حيث المعنى. من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. كيف من حيث المعنى؟ عندما تقول مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، هنا هذا صوت الثاني لا يجوز أن يكون مفعولا لصوت الأول. صوت الأول هذا مصدر نعم، يعمل عمل فعله نعم، لكن هذا صوت الثاني لا يجوز أن يكون معمولا له. لماذا؟ لأن المعنى هنا سيختلف. المتكلم يريد أن يقول مررت بزيد، فعندما مررت بزيد هذه الأثناء هو كان يتكلم وكان كلامه عالي الصوت، كلامه بصوت منكر. في هذه الأثناء كان له صوت صوت حمار، يعني هو كان يتكلم وأنا مررت به وما زال يتكلم، وهو يتكلم قبل مروري وأثناء مروري وبعد مروري. لو قلنا بأنه صوت معمول لصوت كان يكون المعنى أنه هذا الصوت هو أحدثه وهذا الصوت هو فعله اصطنعه فقط عند مروري به. قبل مروري ما كان هذا الصوت موجود، بعد مروري ما كان هذا الصوت موجود. لاحظوا واقع الحال إنه الصوت كان موجود قبل وبقي مستمر، فلذلك هذا لا يصح هنا أن يكون معمولا لصوت. مررت بزيد فإذا له صوت، لو قلنا أنه معمول هذا الصوت هو صوت حمار أثناء المرور، أما هذا ليس مقصودا. انظروا الهامش الثاني. نعم، يقول: ضبطه الشيخ في الأصل بالضم والصواب بالفتح كما ترى، بدليل ما كتبه الفيشي الألوسي الفاء وما فسره به المصنف. انظر التعليق الآتي، يعني هامش رقم 3: أي فهو منصوب بفعل مقدر، أي فإذا له صوت يشبه صوت حمار. إذا هذا هو جواب السؤال المتبادر عندنا الآن، وهو إذا لم يكن صوت معمول لصوت الأول، إذا ما هو إعرابه؟ مفعول به لفعل محذوف، والتقدير يشبه صوت حمار، مررت بزيد. فإذا له صوت، هذا الصوت صفته يشبه صوت حمار، فهذه الوصفية تقتضي أنه صوت زيد كان موجود أيضا قبل المرور وأثناء المرور. هو بالحقيقة بعد المرور مسكوت عنه، لكن يلزم منه أن يكون موجودا بعد المرور ولو بلحظات. إذن هذا هو الشرط الأول اللي هو الشرط الوجودي. الآن نأتي إلى الشروط العدمية. أولا عدم تصغيره. الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا. لماذا لا يجوز أن يكون مصغرا المصدر حتى يعمل؟ السبب في ذلك اختلف فيه النحاة، لأنه هم اختلفوا في الحقيقة ما هو السبب والعلة في إعمال المصدر. هل لأنه يشترك مع الفعل في الدلالة على الحدث مثلا، أو أنه المصدر أصل للفعل في الاشتقاق، فإذا الفعل عمل من باب أولى المفروض الأصل هو الذي يعمل. هذا فيه خلاف عند النحاة في هذا التعليل، ومن هذا الخلاف حصل هناك خلاف آخر في تعليل عدم إعمال المصغر. هنا عندنا التصغير كما هو معلوم من خصائص الأسماء ولا يوجد في الأفعال، فقالوا إذا هو شابه الفعل في الدلالة على الحدث فهنا وجه المشابهة فقد عندما صغر ضرب على ماذا؟ على ضريب. هذا على القول الأول. القول الثاني الذي يقول بأنه المصدر إنما عمل لأنه اشتق منه الفعل حتى ما يصبح هناك مزية للفرع المشتق منه اللي هو الفعل على الأصل اللي هو المشتق اللي هو الفعل على المشتق منه اللي هو المصدر، فيجب فهنا أعمل المصدر. عندما صغر المصدر خرج عن تلك الصيغة التي اشتق منها الفعل، فضرب اشتق منه ضرب، لكن ضريب لم يشتق منه ضرب، فلذلك لم يعمل. إذن هناك خلاف في هذا المسألة مبني على خلاف آخر. الشرط الثاني أن لا يكون مصغرا، فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا، ولا يختلف النحويون في ذلك، يعني هذا محل اتفاق. وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع أيضا، قال المجموع مثل المصغر قاسوه عليه، فمنع إعماله حملا على المصغر، يعني منع هذا البعض، لأن كلا منهما مباين للفعل، يعني مباين من حيث ماذا؟ من حيث الصيغة على المذهبين على القولين مخالف للفعل. وأجاز كثير منهم، يعني هذه العبارة الحقيقة مباين للفعل، ربما فيها إبهام، يعني مباين لتلك الصيغة التي تدل على الحدث أو التي اشتق منها الفعل. وأجاز كثير منهم إعماله، إعمال الجمع، واستدلوا بنحو قوله: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيتربي أو بيثربي، كلاهما يقرأ، وكلاهما صحيح. الشاهد هنا مواعيد، هذا مواعيد هو جمع، مفرده موعد، وموعد هو هل هو مصدر؟ الفعل وعد، وعد يعد عدة، فموعد ليس مصدر، عدة هو المصدر، أو وعدا، يعني يجوز عدة ويجوز وعدا. موعد أيضا مصدر، هذا مصدر ميمي، تذكرون أخذنا هذا في علم الصرف، وربما هذه الآن فائدة جديدة نضيفها، وهي أنه المصدر الذي يعمل عمل الفعل أعم من أن يكون مصدر المصدر المعتاد اللي هو أصل في الاشتقاق، أو أن يكون مصدرا ميميا. فهذا مصدر ميمي يعمل عمل الفعل. موعد جمعه مواعيد، هذا مواعيد هنا عمل، أين هو عمله؟ أولا أضيف إلى عرقوب اللي هو مفعول به، وبعد ذلك أضيف إلى عرقوب اللي هو فاعل، ونصب أخاه اللي هو مفعول به. أصل التركيب وعد عرقوب أخاه، فإذا هنا عرقوب من إضافة الفاعل للمصدر، أخا مفعول به للمصدر، وعمل كما ترون. هذا عرقوب يعني له قصة شهيرة أنه كان مشهور بإخلاف المواعيد، ومر من المرات وعد أخاه بتمر وأخلف وأخلف وأخلف، حتى أخذ التمر خفية وترك أخاه. هذا يقرأ بيترب، مكان في اليمن، أو بيثرب اللي هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لكم كلاهما صحيح، الروايتان يعني صحيحتان للاختلاف يعني في هذا، لأن هذا كان منذ قديم الزمان، وهذا مثل تضربه العرب دائما في الذي يخلف مواعيده، يقولون فلان مواعيده مواعيد عرقوب. الشرط الثالث هو عدم إضماره، الثالث أن لا يكون مضمرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح. الشاهد هنا أو المثال هنا هو ضربي زيدا حسن، هذا صحيح، صحيح لا غبار عليه. أما أن تقول هو عمرا قبيح، هو يعود إلى ضرب ويعمل عمل ضرب، وعمرا مفعول به وقبيح فاعل، لا هذا لا يجوز، لأن المصدر لا يعمل وهو مضمر. قال لأنه ليس فيه لفظ الفعل، على تعليل، هذا هو ليس فيه لفظ الفعل، هذا هو الراجح يعني عنده، وهو مذهب البصريين. أما وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. فقالوا هنا الحرب مصدر، والضمير هو يعود إلى المصدر، وقد أعمل، وقد أعمل، فهنا وما هو عنها يعني ما الحرب عنها بالحديث المرجم. التعلق هنا تعلق الجار والمجرور، قالوا بالضمير هو، أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم، قالوا فعنها متعلق بالضمير، وهذا البيت نادر قابل للتأويل، يعني معناه من الممكن أن يكون الجار والمجرور متعلق بغيره، فلا تبنى عليه قاعدة. لو كان هذا الكلام ورد عن العربي بكثرة كان قلنا نعم هذا الشيء صحيح نجعل قاعدة، أما يرد بيت واحد ويحتمل التأويل فهذا دليل يحتمل التأويل فلا يستدل به. عدم حده يعني عدم محدوديته، هذا الشرط الآخر. الرابع أن لا يكون محدودا، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا، لاحظوا قلنا هذه المحدودية عندما يدخل عليها التاء. وشذ قوله يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي. هنا عندنا يحايي به، أول شيء نشرح البيت لأن حقيقة بيت فيه تعقيد من حيث المعنى. هذا مدح، أولا هذا البيت هو مدح، مدح لمن؟ مدح لشخص، هذا الشخص يتيمم بالتراب ولا يستعمل الماء الذي عنده، وإنما يعطي الماء لشخص آخر حتى يشرب الماء، لأن هو ممكن أن يتيمم فلا حاجة لأن يتوضأ وهناك من يحتاج للماء. فقال يحيي يعني يحيي، يعني هذا الإنسان صاحب الماء يحيي، يحيي نفسا، يعطيها الماء، يشربه الماء ويتيمم. يحايي به الجلد الذي هو حازم، هذا الجلد هو فاعل ليحايي، الجلد هنا هو فاعل ليحايي، يعني هذا الشخص هو جلد وحازم في أمره. يحيي بضربة كفيه، يعني يضرب كفيه على التراب، يحيي نعم بضربة كفيه الملا، هذا الملا هو مفعول به لضربة، والمقصود بالملا التراب، والملا يطلق أيضا على الصحراء، المقصود هنا بالملا يعني التراب، يعني يضرب. أصل العبارة ضرب كفاه التراب، أو ضربت كفاه التراب، فهنا كفاه هو الفاعل، وهنا الإضافة من إضافة الفاعل لمصدره، والملا مفعول به، نفس هذا مفعول به ليحايي، يعني يحايي نفس راكبي، يحايي نفس شخص إنسان. أظن والله تعالى أعلم هذا البيت لا يمدح به شخص على ظاهر المعنى، لا، وإنما يقصد بذلك إنه هذا الإنسان يشوف ناس محتاجة مضطرة للمال فيعطيها هذا المال ويقنع بالقليل إيثارا لهم، يحيي نفوسهم، هذا هو المقصود، ليس الموضوع متعلق بالماء وبالتراب، لكن هذا تشبيه والله تعالى أعلم، تشبيه مركب حالة بحالة. طيب، قال فأعمل الضربة، عندما قال بضربتي في الملا، قلنا الملا مفعول به، وأما نفس راكب فمفعول ليحايي، لاحظوا المعنى واضح، يعني يحيي هذا الرجل الموصوف الجلد، يحيي من؟ يحيي النفس راكبي. قال وأما نفس راكبي فمفعول ليحايي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم، وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. وقلت لكم يعني هذا بعيد عن صناعة الشعر أن يكون المعنى الظاهر هو المقصود، والله تعالى أعلم، المقصود هو معنى ثاني يعني وراء الألفاظ. الخامس من الشروط العدمية عدم وصفه قبل العمل، الخامس أن لا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، لاحظوا قلنا قبل العمل، فإن أخرت الشديد جاز، أعجبني ضربك زيدا الشديد، لأنه لا يجوز الفصل بين المصدر وبين معموله. وقلنا يعني قالوا الأولى هو عدم أن ذكر الوصف والنعت، وإنما يقال الإتباع. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من من عهدت عذولا، إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا. ما معنى هذا البيت؟ هنا الشاعر يقول لحبيبته التي يحبها ويعشقها، يقول لها إن وجدي يعني فرط حبي بك هذا الوجد وهذا الحب الشديد قادني إلى ماذا؟ قادني لأن أرى عاذرا فيك من عهدت عذولا. يعني كان هناك عذول، والعذول هو الذي يلوم الإنسان على حبه وعشقه، عذول يقول له ما لك وهذه المرأة، ما لك وهذا الحب، ما لك وهذا العشق، هل أنت مجنون، كذا كذا يلومه. يقول هذا الإنسان العاذل بعدما رأى شدة الوجد الموجود بي أصبح يعذرني، يقول والله أنت معذور، والله أنت معذور يا مسكين، والله أنت معذور في هذا الأمر. هذا معنى البيت، إن وجدي بك الشديدة، هذا الشديدة صفة لوجدي، ووجد مصدر، ومع هذا عمل، عمل في بك، ولأنه جار ومجرور متعلق بوجد. لماذا عمل؟ لأنه الشديد اللي هو صفة له جاء متأخرا عن المعمول. ولو قال الشاعر إن وجدي الشديد بك ما كان وجدي عامل في بك. إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا. فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. السادس عندنا عدم حذفه. السادس أن لا يكون محذوفا، وبهذا رد على من قال في مالك وزيدا، قالوا هنا زيدا لا يكون معمولا للمصدر المحذوف، إنه والتقدير وملابستك زيدا، وزيدا يعني معمول لملابسة اللي هو مصدر، هذا لا يجوز لأنه محذوف. وأيضا جاء الرد على من قال في بسم الله، يعني في بسم الله الرحمن الرحيم، أنه التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، قالوا هذا أيضا لا يجوز، باسمي متعلق بابتدائي، لا، لأن ابتدائي مصدر. فحذف المبتدأ والخبر، يعني ابتدائي مبتدأ ثابت خبر، وأبقي معمول المبتدأ اللي هو باسمي. يعني هذا الكلام غير صحيح، ابن هشام يقول لا يجوز أن يتعلق باسمي يتعلق بابتدائي. وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. هذا البيت هو هجو، وهذا الهجاء ربما نتكلم عنه في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. الأولى أن نقف هنا حتى لا يطول الوقت والفصل بكم، فأنا أحرص كل الحرص أن يكون الدرس جامعا شاملا يتناسب مع طوله، يعني يكون طول مناسب، لا 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 أطيل عليكم في الحديث، هذا يكون في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.